صهران تؤكد أن سياسة الضغوط القصوى ضدها ستفشل كما حدث في السابق. وجود أفعال دولية رافضة لتصريحات الرئيس الأمريكي حول تهجير سكان غزة. وارتقاء شهيد وإصابة طفل برصاص الاحتلال جنوب القطاع بخرق سافر لاتفاق غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن سياسة الضغوط القصوى ضد إيران فشلت وتكرارها مجددا سيؤدي إلى فشل جديد. وأوضح عراقشي أن القضية إذا كانت تتعلق بالخوف من حصول طهران على أسلحة نووية فلا توجد مشكلة بذلك، مشيرا إلى مواقف طهران الرافضة لهذا النوع من الأسلحة وإلى عضويتها بمعاهدة حظر الانتشار النووي. تصريحات عراقشي تأتي ردا على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يعيد بموجبه سياسة الضغوط القصوى والدائرة. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية على مواصلة تعزيز قدرات البلاد والحصول على المعدات الحديثة والمتطورة بما يتماشى مع التهديدات. اللواء محمد باقري شدد على أن القوات المسلحة على عهدة الاستعداد لردع الأعداء من التعرض لأمن إيران، معتبرا الأزمة الهجومية والدفاعية للقوات المسلحة الضمان لتعزيز الردع المستدام. دانت حركة حماس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برغمية الاحتلال الولايات المتحدة قطاع غزة وتهجير سكانه. وأكدت الحركة أنها لن تسمح لأي دولة في العالم باحتلال فلسطين وفرض الوصاية على شعبها، داعية المؤسسات الدولية لعقد اجتماعات فورية لمتابعة ما جاء على لسان ترامب واتخاذ موقف حازم منه. ومن جهتها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي هذه التصريحات نسخة جديدة من وعد بلفور المشؤوم، مضيفة أن اجتماع ترامب مع نتنياهو يظهر حقيقة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة والذي يتضمن تقرير مستقبل ملايين الفلسطينيين بقوة البطش والترهيب. وقد صرح ترامب مؤخرا أنه ليس أمام الفلسطينيين سوى مغادرة غزة، داعما أنه يطلع إلى منطقة طويلة الأمد للقطاع. ولسرد المزيد من التفاصيل حول تصريحات الرئيس الأمريكي المثيرة للجدل نتوقف عند هذا التقرير.
بعيدا عن السياسة الدبلوماسية، يتجه الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا دونالد ترامب لانتهاج مبدأ البلطجة ليطلق تهديداته هنا ويبتز دولا هنا. بصراحة أو ربما من الأجدر تسميتها وقاحة، يطالب بمغادرة سكان قطاع غزة على مبدأ دبلوماسية القوة والابتزاز.
ليس لدى الفلسطينيين في قطاع غزة بديل سوى المغادرة إذا تمكننا من العثور على أرض مناسبة لنقل سكان من غزة إليها، سيكون ذلك أفضل لهم كثيرا من العودة إلى القطاع. إن الأرض التي يجب أن يحصل عليها سكان غزة يمكن أن تكون في مصر أو الأردن وأماكن أخرى.
ترامب أشار إلى أن الأردن ومصر رفضتا بالفعل استقبال سكان من غزة، لكنه قال إن هناك من يرفض أمورا ثم يعود للموافقة عليها. واعتبر أن لدى منطقة الشرق الأوسط المال لبناء أماكن ينتقل إليها سكان غزة، كما لديه الأموال الكافية لإعادة إدمار قطاع غزة. ولم يلبث أن كشف الرئيس الأمريكي عن خطة للسيطرة على قطاع غزة، قال إنه يتطلع إلى أن أمريكا ملكية طويلة الأمد في القطاع.
الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، فكرة سيطرتنا على قطاع غزة حاليًا بتأييد مؤشرة واسعة من مختلف مستويات القيادة. أن تتحول غزة إلى ريفيريا الشرق الأوسط هذا شيء يمكن أن يكون بالغ الروح.
أما رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر أن كل على مجاله الرحب يستحق الاهتمام وأن مساعي ترامب والسيطرة الأمريكية على قطاع غزة خطة ستغير التاريخ.
استعداد ترامب للتفكير بطريقة مختلفة وما سيحقق أهداف الحرب في غزة وسيعيد رسم عام الشرق الأوسط إنه أعظم صديق في البيت الأبيض في تاريخ إسرائيل.
نتنياهو أشار أيضا إلى أنه توصل تحت قيادة ترامب إلى 4 اتفاقيات سلام تاريخية كما وصفها من وجهة نظره للسلام، حيث أثنى على دور ترامب في فك الحظر عن ذخائر وأسلحة حرمت منها سلطات الاحتلال.
دعت روسيا تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مؤكدة عقوبات التهجير القسري للسكان. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعتبر هذه التصريحات احدى مظاهر سياسة الغلاء العربية للقانون الدولي. بدورها ابدت بكين معارضتها للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة موضحة ان الصين اكدت دائما على ضرورة حكم الفلسطينيين للقطاع بعد وقف الحرب. الى ذلك شددت انقرة على ان اي خطط تجعل الفلسطينيين خارج المعادلة ستؤدي إلى المزيد من الصراع. استشهد مدني وأصيب طفل برصاص من الاحتلال في منطقة رفح الجنوبية قطاع غزة في فرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار. وزارة الصحة بغزة أعلنت وصول 12 شهيدا إلى المستشفيات غالبيتهم من استشهدوا من تحت الأنقاض، مشيرة إلى تسجيل عدة إصابات خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة ارتفاع الفحص في الكلية للشهداء لأكثر من 47,500 لافتة إلى تخطي عدد الإصابات حاجز 111,600 منذ بدء العدوان عام 2023. حذرت بلدية غزة من وضع كارثي في مركز تجميع المياه المطار بحي الشيخ رضوان ثمار المدينة منذ بتفاقم الكارثة البيئية والصحية والإنسانية في المنطقة. وقالت البلدية أن مستويات المياه في البركة بلغت حدا خطيرا مع استمرار تدفق المياه العازمة إليها، وذلك مع عودة النازحين إلى المدينة وتوقعات بتساقط الأمطار مما يهدد بطفح
البلد.
وأضافة منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواسير اللازمة لصيانة خط تفريغ البركة يحول دون تصريف المياه الزائدة مما زاد من حجم المشكلة، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلي المتكرر أدى لتدمير محطات الصرف الصحي. ذات النشرة
سامن ایران کے
بحران تؤكد أن سياسة الضغوط القصوى ضدها ستفشل كما حدث في السابق.
سيرجي لافروف وزير الدولة الروسية
وجود أفعال دولية رافضة لتصريحات الرئيس الأمريكي حول تهجير سكان غزة. وارتقاء شهيد وإصابة طفل برصاص الاحتلال في القطاع بفرق سافر لاتفاق غزة. شكرا لكم أعزائي المستمعين طيب المتابعة والسلام
عليكم.
یہ جوان وہ تھے جو 1989 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کا تجربہ رکھتے تھے اور جنگ کے خاتمے کے بعد انسانوں نے اتحادی اقدامات کے ذریعے کامیابی میدان اور ماسٹر پلان پیش کیا.
سعودی جمہوریہ
اسلامی کی جنگ کے بعد ملک کو ضرورت تھی
و فرماندهی افغانستانی خود رو سیش افرادیان فضایان
شد رو شدید و سوال
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. أهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من الحضارة الإسلامية.
أعزائنا المستمعين، اعتبارا من هذه الحلقة سيكون حديثنا حول علم اللغة ودور المسلمين فيه. وعثمان الفخري وتبيش دار الزيان سليمانيا ماجبدا وفاجسة
اسمها جوان نسل کے خصوصیات ہیں اور اسی وجہ سے ملازم اور باہمت ملتوانوں کا ایک بڑا طبقہ نظام کے ترقی اور حاکمیت کے لیے مضبوط قلعہ بن گیا ہے.
حضرات المستمعين وهو اليوم ينفسنا في ذلك الواحد
نعم أعزائنا المستمعين، وفي الحلقة الأولى من كتابنا تحدثت عن المسيرة عن العودة إلى أن تكون في تجارب وخارج التبريد، وفي الفصل الثاني من كتابه حزب الله لبنان وقت صلاتك بهيز كاريجري وسيلة حول الأسباب التي شهدت كاريجري لبنان فلسطين في الزمان. ويأتي المسيحيون بالتجربة من هذا الكتاب ليتحدثوا حول الخنجرس والأوتار الصوتية والرسالة، ويتحدث المسيحيون هنا عن بعض العضلات التي لها دور في إخراج الأصوات والحروف، وفي الفصل الرابع بيان للحروف ومخارجها من أقصى نقطة في الفم إلى أقرب نقطة فيه، وفي الفصل الخامس من مخارج الحروف يتحدث ابن سينا عن الحروف غير العربية التي تشبه الحروف العربية، وربما تتجلى أهمية هذا الفصل في كتاب ابن سينا في مساعدته على التعرف على السير التاريخي للحروف عند سائر الأمم. ويأتي آخر فصل في مؤلف ابن سينا للتعريف بالحروف التي تسمع من حركة بعض الأشياء. مستمعون مع أعزائنا المستمعين
جاء في كتاب معيار الأشعار من خلال يبشر على تبخر العلم الذي تبلور من السحور والأعصار حتى صار واحدا من أشهر العلوم الأدبية منذ القرن العشرين.
أيها الأخوة والأخوات، لا يمكن الحديث بعلم اللغة دون الحديث بما أجمع على أن الإهتمام بكتابة وتهذيب معاجم اللغة بدءا من القرون الأولى لفيض الحضارة الإسلامية. إن من تاريخ علم اللغة لدى المسلمين يطالعه أحد أيام جيل من أحرار الفرنسيين والخليفة ابن عبد الخالق بن ولي الفرنسيين وقد ألف الخليل ابن أحمد الفرنسي في اللغة كتاب الأشجعي وفي المنجم اللغوي هذا رتب الفاعلات وصنفها حسب الخلفاء. أما ترتيب الحروف الأبجدية فجعلها الفاعلية
حضرات المستمعين، في الحلقة القادمة سنتعرف إياكم على حدث آخر من علماء اللغة مثل السبادي وسيبويه والكامل.
وحتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدكم
منوي يزداني
ولا تعلم صوت الجمهورية الإسلامية
آپ کے جانشین حضرت آیت اللہ نظم سید علی خامنئی کے دور میں جاری رہے اور اسی دوام اور استحکام حاصل ہوا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی نے مغرب پر انحصار کی بنیاد پر قائم تعلقات درہم برہم کر دیے، جس کے باعث جوانوں میں خود اعتمادی کا جذبہ فروغ چڑھا. اس میں شیخ سامانہ اور نوجوانوں کی صلاحیتوں میں چیز بارش. آپ فرماتے ہیں کہ اسلامی انقلاب نے مغرب پر انحصار کے ذریعوں کو ٹھہر دیا اور علمی اور سائنسی اجارہ داری کا خاتمہ کر دیا اور جوانوں کے درمیان خود اعتمادی کے جذبے کو تربیت حاصل ہوئی ہے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المسلمين ورحمة الله تعالى
وبركاته. الإسلامي انقلاب بي جي او سائنس
معنا شرح صحيفة
انقلاب کے بعد کے انتہائی سخت دشوار حالات میں
دعاؤنا لا يزال هو دعاء صحيفة
ہونے والی سائنسی ترقی سے
زیادہ
سب سے زیادہ
سائنسی مغت نقابة مرات أخرى سوف نشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى هذا المسلمين وقوله عليه السلام
ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حاشا ولألسنتنا عن الخلق في الباطن من غير ما آفت مخرسا ولجوارحنا عن اقتراب الآثام ساجرا.
سمينا يا رب العالمين. الإمام سلام الله عليه يدعو الله تبارك وتعالى ويريد منا أن ندعو الله عز وجل أن وأن يرزقنا آثار وبركات القرآن الكريم. القرآن الكريم وعلى مغفرة الإنسان هذه الآثار تقدم جميعا من خلال القرآن الكريم أوزاع والخطايا القرآن الكريم يطهر نفسه من دنس الخطايا وما شابه ذلك من العقائد الفاسدة والملكات الباطلة. القرآن الكريم مثلا مؤنس الإنسان في الوحشات الوحشة الحياة الدنيا يقول الليالي. القرآن الكريم يحرف الإنسان من زغات الشيطان وغبرات الوساوس. فهذه الآثار كلها موجودة للقرآن وتحدثنا عنها في الحلقات السابقة من هذا البرنامج وبقيت هناك آثار كثيرة في القرآن الكريم. الإمام عليه السلام يطلب من الله عز وجل ويدعونا أن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يلهمنا ويعطينا ويرزقنا آثار القرآن نافع وعطاءات القرآن الكريم. لهذا يقول في جملة ما يقول عليه السلام اللهم صل على محمد وآله واجعل القرآن لأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي إلى الحادثة. الأقدام في الواقع إحدى الجوارح التي يستخدمها الإنسان في المعصية. الإنسان عندما يعصي الله تبارك وتعالى يستخدم مجموعة من الجوارح وكل ذنب من الذنوب له فريق من الجوارح وأداة من الجوارح التي تؤدي إليه. بعض الذنوب ربما يشترك فيها مجموعة من الجوارح مثلا الغيبة يشترك فيها اللسان يؤدي إليها اللسان جارحة اللسان النظر الحرام العين استماع الاختراء والبهتان ذلك الأذن السرقة اليد كذلك كل المعاصي تؤديها جوارح. بعض هذه المعاصي قد يشترك في إنجازها وتحقيقها مجموعة من الجوارح مثلا السرقة تشترك فيها اليد تشترك فيها الرجل إلى آخره. فإذا المعاصي والذنوب تقوم بها الجوارح بإعازة طبعا من النفس من نفس الإنسان. من جملة الجوارح التي تقوم بالمعاصي الرجل. الرجل جارحة وعضو من أعضاء الإنسان يمكن أن يقوم مجموعة من المعاصي. ومن أهم المعاصي التي تقوم بها الرجل هي الانتقال إلى أماكن اللهو والفجور. يعني الانتقال مثلا إلى مكان يشرب فيه الخمر تستجير منه الانتقال إلى مجلس تقام فيه الغيبة والنميمة والكباب والشبائم والاختراءات أو إلى مجلس لهو تقام فيه حفلات راقصة وماجمة وساقصة وما إلى ذلك. فإذا القدم هي التي تنقل الإنسان إلى أماكن اللهو والفجور والمعاصي وبالتالي هي تنال قسطها من العذاب يوم القيامة. الإمام عليه السلام يقول اجعل القرآن لأرجلنا حابسا. خلي القرآن يحبس أرجلنا عن الذهاب إلى المعاصي واتباع خطوات الشيطان لأن الشيطان خطوات. وقد نهانا الله تبارك وتعالى أن نتبع خطوات الشيطان. أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان اتباع خطوات الشيطان يعني أينما ينقل الشيطان قدما ويضع أخرى نحن ننقل قدما ونضع أخرى. أينما يسير الشيطان نسير خلفه. الشيطان يريد أن ينقل ابن آدم إلى أجواء الفسق والفجور. القرآن الكريم يشد ويحبس ابن آدم من أن يذهب إلى الأماكن اللهو والفضول طبعا. واجعل القرآن لأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسة. القرآن لا يشد رجل الإنسان ولا يعيق رجل الإنسان، ولكنه يعيق نفس الإنسان، يعني يوجد الدافع والواجع في نفس الإنسان لكي يحبس رجله عن المعصية، مثل ما الشيطان يوسوس ويسول لابن آدم ويمنيه بأن يتابعه وينقل أقدامه معه إلى أجواء اللهو والفجور والكسوف. القرآن يمنع يحبس النفس الإنسانية أن تذهب وتتابع الشيطان، وبالتالي يحبس الرجل التي يجارح الجارح أن تذهب إلى أماكن اللهو والفجور. وكذلك ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفة مخرسة. كذلك القرآن الكريم ينبغي أن يعني مثل ما يحبس الواقع أرجلنا عن الذهاب إلى المعاصي، القرآن الكريم يحبس ألسنتنا ويخرس ألسنتنا عن أن تنطق بالباطل والفجور والفحش وما شابه ذلك. ولهذا المفروض الإنسان اللي يقرأ القرآن وعايش مع القرآن، الإنسان القرآني، أن ألفاظه تكون مهذبة، أن يحفظ لسانه، أنه هذا اللسان الذي ينطق القرآن عليه أن لا ينطق الكذب وينطق الغيبة وينطق النميمة وما شابه ذلك. ثم يقول سلام الله عليه: بصورة عامة ولجوارحنا عن اقتراف الآثام جارحة. الإمام ذكر أمثلة، اللسان جارحة، رجل جارحة. يقول إلهي اجعل القرآن مو فقط يحبس أرجلنا عن الذهاب للمعاصي، يحبس ويفرس ألسنتنا أن تنطق بالباطل، لا، اجعل القرآن لنا حارسا بصورة عامة، حارسا لكل جوارحنا، فلا تذنب جارحة من جوارحنا ذنبا، لا اللسان ولا العين ولا الفم ولا على كل حال الرجل ولا اليد ولا أي شيء آخر. نسأل الله عز وجل أن يحرسنا بالقرآن. الحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمته صباح السيد محمد الشريف. عمار بهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين، الخامنئي
منتظرة في عصر كان فيه الجهود الاستعمارية المكثفة تركز خلال قرنين من الزمان، بكل ما لديها من ثروة وتحصيل وسلاح وسياسة وإعلام على محو الدور الإسلامي من الساحة الحياتية، حتى لا يبقى من الإسلام غير الإسم ومن الحالة الإسلامية سوى الشكل التقليدي.
Завтра в тюрьму я начал построить, чтобы сказать, что он построил. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نكمل وأحكام الصدقة في الإسلام وفقا لرأي سماحة السيد الإمام الخامنئي أدام الله في عمره الشريف، وأيضا لرأي سماحة السيد السيستاني حفظه الله. للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ طه أزدي أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. سماحة الشيخ أهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم الله، شكر الله لكم وحفظ الله المستمعين والمستمعين.
أحسنتم فضيلة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إلى الشرح.
ریاست پر زبردستی قبضہ کر لیا اور سلطان کے اعلان کر دیا. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ریاستوں پر یہ کہہ کر زبردستی قبضہ کر لیا ہے پاکستان
وجدت بالتحايا لجميع مستمعينا اينما كانوا معنا في هذه اللحظه. مستمعينا، هناك مبادئ في احكام الصدقه، ولكن هل جميع اشكال الصدقه مقبوله؟ وما هي الشروط التي يجب ان توفرها لتكون الصدقه مقبوله في الاسلام؟ للاجابه عن هذه الاسئله الفقهيه مع فضيله الشيخ طه أزدي، طبعا لرئيس سماحه السيد الامام الخامنئي حفظه الله والسيد السيستاني. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد واله الطيبين الطاهرين. الصدقة بشكل عام لها عدة أقسام ولها عدة أشكال، هي بنفس الوقت عمل بسيط وبنفس الوقت عند الله عمل عظيم، والله جل وعلا يتقبلها من المؤمن، ولكن بشروط. من أهمها هي قصد القربة إلى الله تعالى، أن يكون العمل خالصا لله لا لشيء آخر كالرياء وأهتال. وأما من يعمل هذه الصدقة بغية الرياء فلا تقبل.
طيب سمعت الشيخ، كيف يمكن أن تكون الصدقة سببا في زيادة الرزق؟
النبي صلى الله عليه وآله له رواية جدا لطيفة يقول: الصدقة تدفع 70 نوعا من الزكاة. الله جل وعلا يبارك في الصدقة وبداخل الصدقة ويدفع عنه الأضرار. يعني باللغة العربية يقال الصدقة بمعنى أو الزكاة بمعنى النماء، فهذه البركة هي التي تكثر من النماء. وفي نفس الوقت حينما يقول النبي صلى الله عليه وآله الصدقة تدفع 77 نوعا من البلاء، فبالبلاوي هي التي تذهب بالمال، البلاوي هي التي ماذا تخسر المرء ماله. فمن هذا الوجه الصدقة تزيد في الرزق وتزيد في نماء الأموال.
أحسنتم. كيف نربي أطفالنا على يعني على أسلوب الصدقة؟
بشكل عام تربية الأطفال تكون ببعد معنوي وبعد وبعد عملي معنوي وعمل. أما المعنوي هو اكتساب مجالس ذكر الله تعالى، العمل العبادي، الصلاة، الصيام، الاستماع للدعاء، هذا يجعل روحية معنوية لدى الطفل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هو البعد العملي، يعني هو نفس الإنسان، نفس الأب، نفس الأم، الأخ الكبير، الأخ الكبيرة، حينما تعطي الصدقة بالجهر وبالإخفاء، فواحدة من أهم فوائد الإعطاء الصدقة جهراً والتأثير على الأبناء والتأثير على الأطفال بأن يتعلموا إعطاء الصدقة.
أحسنتم. هناك سؤال، هل يمكن أو هل هناك أوقات لتقديم الصدقة مثلا، وما هي أفضل الأوقات؟
الصدقة الواجبة عندنا منها زكاة الفطرة، هذه مما يتوجب أعطاؤها في ماذا؟ في يوم عيد الفطر. وعندنا من الزكوات الواجبة كزكاة الغلات الأربعة، كزكاة النقدين، كهذه الزكوات أو المواشي وغيره، هذه ليس لها يوم محدد وإنما لها مقدار محدد. الزكاة الواجبة اسم منها يرتبط بأيام محددة، وقسم من الزكاة الواجبة يرتبط بعدد محدد وليس بيوم محدد أو بنصاب محدد. أما الزكاة المستحبة فتجب عامة في كل يوم وفي كل ساعة
وفي كل لحظة
لحظة. ومن أهم الزكوات المناسبة والصدقة ما تذكره الروايات تذكره العلماء هو الصدقة التي تدفع البلاء، والإنسان ينويها عن مولاه صاحب العصر والزمان وعن أهله وعن أبنائه وعن زوجته. وفقنا الله وإياكم للعمل بهذه السنة الحسنة، سنة النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام.
نعم. سمحت الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا فاصل ونرجع. نعود إليكم مستمعينا. قبل الفاصل تحدث السماحة الشيخ حول الأوقات لتقديم الصدقة، ولا وهل هناك مثلا أفضل الأوقات؟ السؤال صباح الشيخ، كيف يمكن أن نساعد أو تساعد الصدقة في تخفيف الأزمات الإنسانية؟ تفضل. هناك كثير يعني من النماذج، يعني إذا تريد أن تذهب إلى أي مكان وكان هناك أي خطر تدفع الصدقة وسبحان الله يعني تزول هذا الخطر.
نعم، كما أسلفنا في بعض الحديث الأشوبة حينما قال النبي صلى الله عليه وآله في حديثه الشريف: الصدقة تدفع 70 نوعا من البلاء، واحد من هذه البلاءات هي نفسها خطورة الأمان. إعطاء الزكاة تطفئ غضب الرب، شهرة الإنسان يقصر عن إعطاء الزكاة، فالله جل وعلا يأخذ شيئا من حوله من أمور مادية وغيره فيجعلها صدقة عن بدن هذا الإنسان. شوف في كل ديانة سماوية كان موضوع القربان أن يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بشيء وارد وموجود ويعمل به. ومن أهم القرابين أو بين قوسين الصدقة كانت هي ذبح الشاة الأغنام الخواريف كما يطلع عليه في بعض اللهجات، فهذا كان من السنن الإلهية ولا زال من السنن الإلهية. ففي عيد الأضحى يستحب الأضحية وإعطاء هذا الفقراء والمشاكل ذلك، وهي من باب الصدقة أيضا، وهي من باب الصدقة أيضا.
ليس هناك يعني شيء معين، يعني هم لك مثلا صدقة غير المال غير القربى مثلا؟
كما أسلفنا في بعض الإجابات السابقة أنه من الصدقات المواد الغذائية
مثلا. إذا كان هناك لباس مستعمل مثلا تجوز أن يكون هناك
صدقة؟ إن أعطى اللباس المستعمل يحسب له أيضا صدقة، لا شك ولا ريب. أعطاء الألبسة المستعملة، أعطاء الحاجيات كأغراض المنزل وغيره، هذا أيضا له ماذا؟ له قيمة مادية بالنهاية يمكن أن يستخدمه الإنسان من ألبسة وأغراض منزل وغيره.
كيف أتيقن أن تصل الصدقة إلى صاحبها؟
هناك عدة طرق، أهمها أن يعطي الإنسان هو بيده الفقير، أو أن يعطي لمؤسسة خيرية يوثق بها، أو أن يعطى لبعض العلماء الذين هم أو الخيرين الذين لديهم ماذا لديهم معرفة بما أن هو أحوج وما هو محتاج.
هل يجب أن أثق مثلا أن هذه الصدقة وصلت إلى صاحبها بدون ما أن أعرف مؤسسة أو أعرف أي أحد؟ مثلا الآن في لبنان والكثير يقدمون المساعدات والصدقات لأشخاص مثلا، هل نتأكد هل نتيقن؟
بشكل عام الإنسان لابد أن يعمل بظاهر الأمور، لا أن يدقق بشكل أن يصل إلى الوسواس. هناك من الناس من نرى لديه وسواس وتشكيك في كل إنسان، سواء على صعيد المال أو على صعيد الصدقات أو على أي صعيد من هذه الأصعدة. بعامة الموضوع لابد من حسن النية،
حسن الظن
بظاهر الناس من مؤسسات خيرية وعلماء عاملين وخيرين. الإنسان ممكن أن يسأل، ممكن أن يستفسر، ولكن لا لتلك الدرجة التي لا سمح الله يمكن أن نقع في محذور ماذا؟ محذور التشكيك بالأخوة والأخوات المؤمنين.
أحسنتم فضيلة الشيخ، لكن هناك سؤال خاص. السرساب يعني أنا لا أظهر مثلا، لا أخرج من البيت إلا يجب أن أدفع الصدقة، يعني مثل كأنه صار إدمان. هل هناك مثلا يجوز؟
كما أسلفنا فهي عمل حسن، ولكن هذا عمل حسن لا أن يصل إلى مرحلة من المراحل التي تصبح عند الإنسان وسواس، أو أنه إن لم يدفع هذا الشيء فإنه سوف يقع في الخطر المحتوم. نعم الصدقة والزكاة واحدة من الأساليب المهمة التي توصل المؤمن إلى رضا الله تعالى وتدفع البلاء.
أحسنتم. نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم، أود أن أشكر ضيفي الكريم الشيخ طه أزدي على ما قدمه من معلومات قيمة حول أحكام الصدقة في الإسلام. كما أشكر كل المستمعين على حسن استماعهم، وإن شاء الله تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة. إلى اللقاء في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلسلے میں اعلان کیا ہماری بہانی اعلان کیا جمہوری افغانستان میں تمام مسلم قوموں کے بارے میں اسلام کی اہم اسلام منك عطايا يا رجائي ومولاي، اكسني ذوب اليقين، اكسني ذوب اليقين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
مولوي أمير خان مصطفى نے کہا کہ پانی کا
الرحمن
الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين.
سامي
باكستاني يا كل غني أو فقيرا فالله أولى فلا تتبعوا الهوى أن تعجلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا اذكر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العلي العظيم
مستمعي الأفاضل حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
السادسة مساء هذه طهران من صوت الجمهورية في دولة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم في أحد العبدالله وابدأها بالعناوين الرئيسية.